أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إن تشأ لا تعبد في الأرض. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. عبد الله بن أبي أوفى صحابي جليل شهد الحديبية وعمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات سنة 87 من الهجرة، وهو عبد الله ابن أبي أوفى ابن علقمة ابن خالد ابن الحارث الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، وهو آخر من مات من الصحابة في الكوفة، هو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكوفة. يقول عبد الله ابن أبي أوفى أن كتب إلى عمر ابن عبيد الله، كتب عبد الله بن أبي أوفى الصحابي إلى عمر ابن عبيد الله يأمره أو ينصحه حين سار إلى الحرورية. من هم الحرورية؟ الحرورية الخوارج الفرقة التي ظهرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة النهروان. فهؤلاء هم الحرورية، يقال لهم حرورية، يقال خوارج، يقال أزارقة، كل هؤلاء الخوارج. وقيل لهم الحرورية لأنهم اجتمعوا، كان بدايتهم في قرية بالكوفة يقال لها حرورة، يقال لها حرورة. وكان عمر ابن عبيد الله أميرا على حرب الخوارج، يعني هو الموكل بحرب الخوارج من قبل علي بن أبي طالب وهو الأمير. فعبيد الله عبد الله ابن أبي أوفى بعث إلى عمر ابن عبيد الله حين سار إلى الحرورة إلى الحرورية ألا وهم الخوارج لقتالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقاتل هؤلاء مع أنهم ينتسبون للدين، يعني مع أن نسبتهم لدين الله، مع أنهم يحقر الصحابة أحدهم صلاته مع صلاة هذا الرجل، مع صلاة الواحد منهم، وصيامه مع صيامه، يعني معنى أنهم يصلون كثيرا ويصومون كثيرا، يصلون كثيرا يصومون كثيرا، يكثرون قراءة القرآن. لما جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه الكلام مع الحرورية هؤلاء، وجد في بين خيامهم، قال: وجدتهم يقرؤون القرآن ولهم عند خيامهم دوي كدوي النحل من كثرة قراءة القرآن، ووجدت أناسا في وجوههم مثل ركب المعزة من كثرة السجود ومن طول السجود، يسبحون يذكرون. طب لماذا يقاتلهم الصحابة؟ لماذا يقتلونهم؟ لماذا رغب النبي في قتالهم؟ المشكلة عند هؤلاء أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فقاتلهم الصحابة، تخيلوا أنهم حكموا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكفر، يعني قالوا علي بن أبي طالب، وهو من هو؟ قالوا علي كافر خارج ملة الإسلام. وبدأوا أصلا، والذين قتلوا علي بن أبي طالب، الذي قتل علي بن أبي طالب منها الخوارج، هو أشقى الآخرين، عبد الرحمن ابن ملجم قتل علي بن أبي طالب من هؤلاء، وقتله تقربا إلى الله. انظر التصور السيء عن الإسلام كيف، وفي الدين كيف يصنع أيها الإخوة الضلالات، كيف يصنع الضلالات. يقول أساس، يقول ابن القيم، أساس كل بلية ظهرت في الإسلام سوء الفهم عن الله ورسوله، سوء الفهم عن الله ورسوله. هؤلاء عندهم فهم سيء. علي بن أبي طالب قالوا هذا رأس الكفر، علي بن أبي طالب، فقاتلوه واستبسلوا أصلا في قتاله، لكن علي بن أبي طالب قاتلهم وأخذ فضل قتالهم، وكذلك هزمهم في وقعة النهروان، فاغتاظوا لذلك فقتله بعد ذلك عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق. فإذا عمر بن عبيد أراد أن يذهب لقتال الخوارج، فعبد الله بن أوبي أوفى كتب إليه، في هذا جواز العمل بالمكاتبة، كتب إليه المكاتبة والإجازة وكذا، هذا عند جماهير أهل العلم، عند جماهير العلماء، فكتب إليه ينصحه، يوجهه لما كان الهدي النبوي، للهدي النبوي في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأعدائه، قال أريد أن أعلمك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الأعداء، كان هكذا يفعل النبي، افعل مثل ما فعل. وفي هذا أيها الإخوة أن الصحابة يحرصون على اتباع السنة في كل حال، في الحرب، في السلم، في البيت، في المأكل، في المشرب، في المنكح، في الحياة، في الممات، اتباع السنة في كل حال، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، وهذا دأبهم. فشعار كل واحد منهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يفعل ذلك، افعل. اتباع السنة من تقليم الأظافر إلى محاربة الكافر، اتباع السنة من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية، كله اتباع سنة، كله على طريق السنة. فقال أنا أخبره، يخبره عبد الله بن أبي أوفى، أخبر عمر ابن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، يعني من الكفار، ينتظر حتى إذا مالت الشمس، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول القرطبي، يؤخر القتال عن الهاجرة إلى أن تميل الشمس. عن الهاجرة يعني عن شدة الحر، لا يقاتل في شدة الحر، يتأخر حتى تميل الشمس، حتى يقول القرطبي ليبرد الوقت على المقاتلة، ليخف عليهم حمل السلاح التي يؤلم حملها في شدة الهاجرة، يعني في شدة الحر السيوف يؤمل يثقل حملها ويؤلم حملها. قال ولأن ذلك الوقت وقت صلاة، وهو مظنة أيضا إجابة الدعاء، وكان يفعل ذلك أيضا لانتظار هبوب ريح النصر التي نصر بها، قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فقال كان ينتظر تلك الريح التي تهب، وهي ريح النصر، ريح تهب، قال لها ريح الصبا، أهلكت عاد بالدبور اللي هي الريح الصرصر العاتية، فقال نصرت بالصبا. إذن كان ينتظر حتى إذا مات الشمس لهذه الأسباب، ليبرد الوقت على المقاتلة، لانتظار وقت الصلاة كذلك، لانتظار هبوب الريح ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، هذا يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهته لأعدائه حتى إذا مالت الشمس. يقول الإمام النووي رحمه الله وقد جاء في غير هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس، يعني حتى يكون الزوال، بعد الزوال إذا لم يقاتل أول النهار انتظر لا يبدأ القتال حتى تزول الشمس. قال النووي رحمه الله قال سببه أنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطا، كلما طال ازدادوا نشاطا. قال قام فيهم خطيبا يخطبهم، يخطب فيهم في الناس في ذاك الوقت قبل التحام المسلمين مع أعدائهم. قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وقد سبق شرح هذه الجملة من الحديث، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، اطلبوا من الله كفاية شر الأعداء، اسألوا الله العافية واسألوا الله العافية. وقد كثرت الأحاديث بسؤال العافية، يقول النووي كثرت الأحاديث، حديث اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، تسأل ربك العفو والعافية، ما أعطي، حديث في السلسلة الصحيحة قال ما أعطي عبد بعد نعمة الإيمان خير له من العافية. العافية، العافية إيش تشمل؟ قال النووي قال وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع المكروهات في البدن، في الباطن، في الدين، في الدنيا، في الآخرة. فأنت تقول أسألك العافية في كل شيء، لما تسأل رب العالمين العافية في البدن، في الباطن، في الدين، في الدنيا، في الآخرة، تسأل العافية، تسأل العافية، هذا يدل على عمومها. فقوله واسألوا الله العافية، اسألوه كف شر الأعداء عنكم، لا تتمنوا المواجهة، فإذا لقيتموهم فاصبروا. ثم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قوله هنا مرغبا لهم، وهذا مما يستحب ويسن قبل مواجهة الأعداء أن يرغب بمواجهتهم، قال فإن الجنة تحت ظلال السيوف. انظروا لهذا التشبيه البديع، الجنة تحت ظلال السيوف، هذا السيف يحمله، السيف له ظل، الجنة تحته، الجنة تحت ظلال السيوف. يقول الإمام القرطبي وهذا من الكلام النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة مع جزالة اللفظ وعذوبته وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ الوجيزة، يعجز أي إنسان يأتي مثل هذه الألفاظ. أخبر الثواب، أخبر بالثواب والجزاء عن لمقارعة الأعداء، ما هو الجزاء وحظ المقاتلين على هذا، ما هو؟ قال الجنة تحت ظلال السيوف، يعني هم يحملون السيوف كأن الجنة تحت ظلالها، يعني إن ملازمة الضرب بالسيف في سبيل الله من أسباب دخول الجنة، كما في حديث إلزم قدميها فثم الجنة، يعني الأم قال إلزم قدميها فثم الجنة، إيش يعني؟ ارفع رجل أمك تجد الجنة، المقصود أنك تلازم خدمتها وتلازم رضاها. وحديث الجنة تحت أقدام الأمهات حديث عند النسائي، حسنه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم حسنه وآخرون ضعفوه، قالوا حديث فيه ضعف اللي هو الجنة، هذا من الحديث الألفاظ المشهورة الجنة تحت أقدام الأمهات، الأصح منه وهو إلزم قدميها فثم، ثم هناك يعني هناك الجنة، هذا يدل على طول ملازمة البر للأم، يعني إذا أردت الجنة، إذا أردت جنات النعيم إلزم خدمة والدتك، إلزم قدم والدتك فإن عندها الجنة، عندها يعني عند خدمتها وبرها وحسن التعامل معها عند ذلك الجنة. كذلك السيوف، قال الجنة تحت ظلال السيوف، ثواب رب العالمين السبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله. فالحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أول ما يستشهد مباشرة يدخل الجنة، أول ما يستشهد الأرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاء أرواح الشهداء. قالوا يا رسول الله ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ فقال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. رواه النسائي. كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، كفى أنهم امتحنوا في هذه الحياة، كفى أنهم صبروا. خالد بن الوليد لماذا معارك، يعني معركة تلو المعركة لأي شيء؟ يطمع في الجنة، الجنة تحت ظلال السيوف، يطمع في الجنة. كسرت بيده رضي الله عنه يوم مؤتة 9 أسياف وهو يطمع بالجنة. 9 أسياف، تخيلوا إخواني، السيف مش من خشب، يعني سيف من حديد وحديد قوي. 9 أسياف تكسر في يد خالد الوليد، كسر، إذن يدل على شدة المقارعة والمبارزة. 9 أسياف كسرت في يد خالد الوليد يوم غزوة مؤتة رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ ماذا يريد؟ الجنة. دروس السيرة قلنا من أسباب النصر يوم بدر وضوح الهدف عند الصحابة. الصحابة عنده كان هدف واضح. المشركون يأتون مع أبي جهل ومع أمية بن خلف مع عتبة وشيبة، ماذا نريد؟ إحنا جئنا أصلا نقاتل أقارب، ماذا نريد؟ ليش خرجنا؟ ما يعرف الواحد منهم، لكن الصحابة يعرف الواحد منهم يريد الجنة. قال ما بين ندخل الجنة إلا هذه التمرات؟ قال نعم. ألقى التمرات ودخل. قال ما قاتل فقتل دخل الجنة. عنده وضوح، عنده وضوح الواحد منهم. يا رسول الله حارثة في الجنة؟ قال يا أم حارثة أهبلتي، إنها جنان، إن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى. فوضوح. إذا لما يدخل الإنسان مثل هذه المواقف بوضوح، عنده هدف سامي عالي، قال إن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الذي قال أبو موسى الأشعري، وتشجع الناس مرة في معركة من المعارك، تشجع الناس لأجل هذا، اللي هو الجنة هي المحرك، المحرك للأعمال الصالحة. طبعا هذا الحديث فيه هذه الفائدة، المحرك للأعمال الصالحة الجنة، هذا محرك لقيام الليل، لصيام النهار، للإنفاق، للتضحية، للموت في سبيل الله الجنة. طيب للعيش في سبيل الله المحرك الجنة. واحد من الشيخ بقول له يا أخي تعال تمشي معنا وكذا، قال لي يا شيخ شو بتعطوني؟ ايش بتعطوني يعني؟ في عندكم رواتب؟ في قروش؟ في شيء؟ قال والله على امل احنا وياك ان شاء الله الجنة، على امل يمشي للدين، متحرك للدين، على امل الجنة، جنات النعيم. قال هي بس الجنة؟ قال له بهنيك عتياستك، الجنات النعيم مش عجبيتك، شو بده يعجبه؟ الجنة مش عجبيته. فإذا الجنة ما حركت الإنسان، إذا ما حركنا يا إخواني، من صلى البردين دخل الجنة. إذا ما تحركنا وصلينا الفجر والعصر، البردان الصبح والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. إذا ما حركنا هذا الحديث كون العواطف باردة، عواطف الدينية. موت الآن في سبيل الله، الثمن ما هو؟ الجنة تحت ظلال السيوف. فهم الصحابة الهدف واضح، دخلوا بإقدام. أي عمل صالح إذا أردت أن ترغب من ترغبه، رغبه بالجنة، رغبه بالجنة. انظروا الأحاديث يا إخواني في الأعمال الصالحة، انظروا الثواب في جنات النعيم. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. إن في الجنة، هذا الجنة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهره. قال من كظم غيظا، انظر حتى ترغب. هذا الحديث يدلنا، يقول الجنة تحت ظلال السيوف، حتى شيء ثقيل بدك تخفف على نفسك الجنة. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ما العاقبة؟ خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما شاء. من الحور، هذا الجنة. وشوف واحد كاظم غيظه، واحد نشف ريقك، يعني شو بدك تضربه، بدك تخبصه، كظمت غيظك لله، حبستها لله، ويوم القيامة في الجنة يلا فيش غلك في الحور العين، مش انت تعبت وكظمت غيظك، يلا هاي الحور العين، تخير من الحور العين ما شاء. خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما شاء وهو قادر على أن ينفذه، تقدر عليه، كظمت غيظك لأجل الله. فهذا الذي يرغبنا، هذا الذي يرغبنا. فإذا بدك تغضب وبدك تنتقم من واحد، اتذكر من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ذكر الجنة. صحيح ثقيلة، الموت في سبيل الله ثقيل مش سهل، لكن هنا على الصحابة من باب الجنة تحت ظلال السيوف، فكان يرغبهم. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال، وهذا الدعاء مهم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. منزل الكتاب، اللهم منزل هي منصوب بحذف حرف النداء، يعني التقدير اللهم يا منزل الكتاب، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، يعني التقدير يا رب استجب دعائي، لكن تحذف أداة النداء يا، قل ربنا اغفر لنا ذنوبنا، الأصل يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم، وهكذا يا منزل الكتاب. هنا اللهم منزل الكتاب، وقال مجري السحاب، منزل الكتاب القرآن، ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. أولا فيه جواز السجع في الدعاء والسجع غير المتكلف، انظروا هنا هذا سجع غير متكلف، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، آخرها حرف باء، صحيح، مثل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير زكاها أنت وليها ومولاها، حديث كثيرة، دون تكلف، دون تكلف. يقبح في الدعاء كثرة السجع مع التكلف فيه، يعني بعض الناس ربما بيألف كلمات مسجوعة على نفس القافية ونفس الوزن، بقول لك اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالشيوعيين ومن شايعهم، وبالكوريين ومن كاورهم، ويابانيين ومن يابنهم، بده يجيب لك كلهم على نفس الوزن ونفس القافية. لا، الأصل الدعاء تقرب إلى الله، إذا حضر الإعراب ذهب الخشوع كما قال شيخ الإسلام تيمية، إذا حضر الإعراب ذهب الخشوع، تنمق الكلمات. سجع غير متكلف جائز حتى في الكلام، غير غير متكلف، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ثم أيضا في أهمية الدعاء في كل موطن، في الشدة وفي الفرج، وهنا موقف شدة وهو موقف مواجهة الأعداء، نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.